بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن سلسلة الدروس الفقهية التي يلقيها فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الأحكام الخاصة بصيام الست من شوال. ألقي هذا الدرس يوم الثلاثاء السادس من شهر شوال عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فيا أيها الفضلاء، سلمكم الله وسددكم وبارك لكم. قد قال سيد ولد آدم وعبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبارك مبشرا لي ولكم ولسائر المسلمين بفضل الله الكثير والعظيم علينا، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وسوف يكون الكلام معكم في هذا اللقاء وهذه الليلة عن هذا الحديث وما يتعلق به من أحكام. في 9 وقفات، فأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها في الدنيا والآخرة، إنه سميع الدعاء واسع العطاء، فدونكم هذه الوقفات. الوقفة الأولى وهي عن تخريج هذا الحديث ودرجته. هذا الحديث قد أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في السنن الكبرى وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وقد جاء عن جمع من الصحابة آخرين، ومنهم ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجابر ابن عبد الله الأنصاري، وشداد ابن أوس، وأبي هريرة وقد قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رحمه الله في حاشيته على الروض المربع عنه قيل إنه متواتر، وهو حديث صحيح، وقد صححه أو قال بثبوته جمع كثير من أهل العلم تجاوز عددهم 50، وقد ذكرت أسماءهم وأقوالهم في بحث لي بعنوان تثبيت الصوام بذكر أسماء من نص من العلماء أو أشار إلى ثبوت حديث صيام الست من شوال. الوقفة الثانية وهي عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم كان كصيام الدهر، قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم قال العلماء وإنما كان ذلك كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين، وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النسائي. انتهى كلامه. وهذا الحديث المرفوع الذي أشار إليه النووي رحمه الله قد خرجه أحمد والدارمي والنسائي في السنن الكبرى واللفظ له، وابن خزيمة عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام من شوال بشهرين، فذلك صيام سنة. وهذا الحديث قد صححه أبو حاتم الرازي وابن حبان والعلاء والمناوي والألباني، وحسنه ملا علي قاري، وذكره الضياء المقدسي في المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ذكر ذلك ابن قيم الجوزية والعلاء رحمهم الله تعالى. ولا فرق في ذلك بين أن يكون شهر رمضان 30 أو 29، وحتى إن بعض أو الوقفة الثالثة وهي عن الأحكام التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى عند شرح هذا الحديث. ودونكم هذه الأحكام. الحكم الأول عن وهو عن حكم صيام الست من شوال. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في صيام الست من شوال على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه مستحب، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، نسبه إليهم الإمام ابن قيم الجوزية في تهذيب السنن والحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف. وهذا القول هو الحق والصواب لدلالة حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الصحيح الصريح على المشروعية. القول الثاني الكراهة، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف وسفيان الثوري ومالك وعبد الرحمن ابن مهدي. ومع ذهاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلى الكراهة، إلا أن عامة المتأخرين من أصحابه قد خالفوه وأخذوا بالقول الأول وهو الاستحباب لحديث أبي أيوب الأنصاري. ذكر ذلك عنهم صاحب البحر، ذكر ذلك عنهم ابن الهمام، وصاحب البحر الرائق وأبو الحسن السندي من علماء الحنفية، وكذلك خالف كثير من المالكية ما نقل عن الإمام مالك رحمه الله من الكراهة، وذهبوا إلى الاستحباب لحديث أبي أيوب الأنصاري. وعللت كراهتهم لذلك بخشية أن يعتقد الجهال وجوب صيام هذه الست كرمضان إذا ألحقت به، وهذا التعليل لا وجه له بعد نص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام ستا من شوال ثم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وعامة الناس بحمد الله يعرفون أنه لا واجب من الصيام إلا رمضان، ويعرفون أن صيام الست من السنن لا الواجبات. القول الثالث إنكار صيامها ونقل هذا القول عن الحسن البصري رحمه الله فقد خرج الترمذي وابن أبي شيبة واللفظ له بإسناد صحيح عنه أنه قال أنه إذا ذكر عنده ستة أيام التي يصومها بعض الناس بعد رمضان تطوعا كان يقول لقد رضي الله بهذا الشهر للسنة كلها. وهذا القول أشد ضعفا من سابقه لأنه مخالف لحديث أبي أيوب الأنصاري الذي فيه إثبات مشروعيتها بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكم الثاني وهو عن طريقة صيام الست من شوال. اختلف العلماء القائلون باستحباب صيام ست من شوال في طريقة صيامها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يستحب لمن أراد صيامها أن يصومها من أول الشهر عقب يوم الفطر متتابعة، وبه قال ابن المبارك والشافعي وأصحابه وإسحاق وطائفة من أصحاب أحمد. واختار استحباب المبادرة إليها ومتابعتها ابن باز والألباني والعثيمين وعبد المحسن العباد. وهذا القول هو الأرجح، وذلك لأمور. الأول أن في المتابعة امتثال للنصوص الآمرة بالمسارعة إلى فعل الخيرات كقوله سبحانه فاستبقوا الخيرات، وقوله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقوله عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وقد خرجه الإمام مسلم في صحيحه. الثاني أن المتابعة أسرع في حصول أجر صيام الدهر، لأن العبد إذا أخر صيام الست قد لا يتمكن من صيامها بسبب موت أو مرض أو شغل. الثالث أن التراخي في صيام الست قد يؤدي إلى التسويف والإهمال حتى يتضايق الشهر ويخرج ولم تكمل بعد أو لم تصم. والرابع أن التتابع أخف على النفس، وأنشط لها، لأنها لا زالت معتادة على الصيام بترك الطعام والشراب في أثناء النهار، وهنا أنبه إلى أنه قد أخرج الطبراني في المعجم الأوسطي والكبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام ستة أيام بعد الفطر متتابعة فكأنما صام السنة. وهذا الحديث نص في استحباب متابعة الست بالصيام، إلا أنه حديث ضعيف، وقد ضعفه المنذري وابن رجب والألباني وغيرهم. وقد أعل من جهتين: الأولى تفرد سعيد ابن الصلت به كما ذكر ذلك الطبراني والألباني، وهو أيضا لم يعرفه الهيثمي كما ذكر في مجمع الزوائد، والألباني كما ذكر في السلسلة الضعيفة. والثانية أنه قد جاء من طريق آخر بغير زيادة لفظة متتابعة، وعدم ذكرها هو الموافق لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وغيره. أشار إلى ذلك العلامة الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة. وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف بعد حديث أبي هريرة أنه روي نحوه عن ابن أنه روي بمعناه عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله بإسناد ضعيف. القول الثاني أنه لا فرق في صيامها بين أن يتابعها الصائم أو يفرقها من الشهر كله، وهما سواء. ونقل هذا القول عن وكيع بن الجراح وأحمد والإمام أحمد رحمهما الله تعالى. ووجه هذا القول ما ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهما الله في مسائله عن أبيه، فقد قال: سألت أبي عن هذه الأيام التي تصام بعد رمضان، فقال: لا بأس بصيامها، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستة أيام من شوال، فإذا صام ستة أيام من شوال لا يبالي فرق أو تابع. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: إذا ثبت هذا فلا فرق بين كونها متتابعة أو مفرقة في أول الشهر، في أول الشهر أو في آخره، لأن الحديث ورد بها مطلقا مطلقا من غير تقييد فضيلتها. واتفق أهل القولين على أن من صامها متتابعة بعد يوم العيد أو متتابعة في أي جزء منه أو فرق أيامها على الشهر حصلت له الفضيلة الواردة في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان كصيام الدهر. وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله في كتابه المفهم لما أشكل في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، وقوله ثم أتبعه ستا من شوال ليس فيه دليل على أنها تكون متصلة بيوم من الفطر، بل لو أوقعها في وسط شوال أو آخره لصلح تناول هذا اللفظ له، لأن ثم للتراخي، وكل صوم يقع في شوال فهو متبع لرمضان وإن كان هنالك مهلة. وقد دل على صحة هذا قوله في حديث النسائي: وستة بعد الفطر. ولذلك نقول إن الأجر المذكور حاصل لصائمها مجموعة أوقعها أو مفترقة، لأن كل يوم بعشر مطلقة. انتهى. القول الثالث أن من أراد صيامها فلا يصمها بعد يوم الفطر، وهو قول معمر بن راشد وتلميذه عبد الرزاق وتلميذه عبد الرزاق الصنعاني. ووجه ذلك عندهما أن ما بعد يوم الفطر أيام أكل وشرب. وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه لطائف المعارف عن هذا القول: وهو قول شاذ، وأكثر العلماء على أنه لا يكره صيام ثاني يوم الفطر، وقد دل عليه حديث عمران ابن حسين. انتهى كلامه. وقد رد هذا القول من ثلاث جهات: الأولى أن أيام الأكل والشرب التي نصت عليها السنة النبوية الصحيحة إنما هي أيام التشريق التي بعد يوم الأضحى. الثانية ما أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له عن عمران ابن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لرجل آخر: أصمت من سرر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. والثالثة أن سرد الصيام إلا يوم فطر أو أضحى قد ثبت عن جمع من الصحابة، قد ثبت عن جمع من الصحابة، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان عمر يسرد الصيام إلا يوم الأضحى ويوم الفطر أو في السفر. وهذا ظاهر في أنه كان يصوم في اليوم الثاني من شهر شوال، وقد أخرجه الفريابي في كتاب الصيام، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار. وثبت عن القاسم رضي الله رحمه الله أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصوم الدهر ولا تفطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر. وقد خرجه أيضا الفريابي في كتاب الصيام، وابن جرير في تهذيب الآثار. وأخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. بل أخرج البخاري ومسلم واللفظ له عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن بل أخرج ولعلي أؤجل هذا الحديث إلى حين الكلام عن مسألة صيام الدهر. الحكم الثالث وهو عن صيام الست من شوال قبل قضاء ما بقي من رمضان لمن أفطر عليه. وجدت لأهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة قولان: القول الأول أن صيام الست قبل القضاء لا يصلح، ومن صامها قبله كان في حقه نفلا مطلقا. واختار عدم صيامها قبل القضاء الحافظ ابن رجب الحنبلي وابن باز والألباني والعثيمين والفوزان. وحجة هذا القول ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ووجه الاستدلال منه أن من صام الست قبل القضاء لم يصدق عليه أنه قد أتبعها رمضان، بل يكون قد صامها قبل إتمامه وإكماله، ولا يصح أن يقال عن أحد إنه صام رمضان إلا لمن أكمله وأتم عدته. القول الثاني أن صيام الست قبل القضاء يصح، واختاره مقبل الوادعي وأحمد النجمي وعبد المحسن العباد في قول له. وهذا القول مبني على أن وقت القضاء موسع ووقت الست مضيق، وقد تفوت بسبب ذلك. واتساع وقت القضاء وأنه لا يجب على الفور ومذهب جماهير أهل العلم، وقد نسبه إليهم النووي في شرح صحيح مسلم، وابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، ويؤيد اتساع وقت القضاء قول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن لما قال تعالى: فعدة من أيام أخر، دل ذلك على وجوب القضاء من غير تعيين لزمان، لأن اللفظ مسترسل على الأزمان لا يختص ببعضها دون بعض. انتهى كلامه. وقد خرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون الصوم علي، كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري بعده وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا، سواء كان لعذر أو لغير عذر. وأجيب عن هذا القول وما تقدم حوله بأمور ثلاثة. الأمر الأول أن الآية والحديث ظاهران في تقرير اتساع وقت القضاء وجواز تأخيره القضاء، وليس بظاهرين في التطوع قبل القضاء. والمسألة المختلف فيها هي حكم تقديم النفل على قضاء الفرض. وقد قال شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله في عن قول عائشة رضي الله عنها: فلا يظن بها أنها تصوم النوافل وتؤخر الفرائض ما دامت تفطر لحاجة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهله، فكونها تفطر في النوافل فكونها تفطر في النوافل من باب أولى. الحاصل أنه ليس في عملها دليل على أنها كانت تصوم النوافل، فلم تقل إني كنت أصوم النوافل، بل قالت إنها تؤخر رمضان من أجل مكان الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. الأمر الثاني أن فتي أحد الصحابة رضي الله عنهم على تقديم القضاء على النفل، فقد أخرج عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه بإسناد صحيح عن الثوري بإسناد صحيح، فقال بإسناد صحيح عن عثمان أنه قال: سمعت أبا هريرة وسأله رجل قال: إن علي أياما من رمضان، أفأصوم العشرة تطوعا؟ قال: لا، ابدأ بحق الله ثم تطوع بعد ما شئت، ولم أقف بعد بحث ومتابعة وسؤال على فتية ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم في المسألة غير فتية أبي هريرة. ووجه الاستدلال من هذا، من هذه الفتية هذا الأثر، أن أبا هريرة رضي الله عنه أنكر على الرجل التطوع بصيام العشر قبل قضاء ما بقي عليه من شهر رمضان، وأمره بالبدء بالقضاء قبل التطوع، ونقل نحوه ونقل البدء بالقضاء قبل التطوع عن عائشة، وثبت عن جماعة من التابعين. الأمر الثالث أن الستة من شوال ليست كغيرها من نفل وتطوع الصيام، إذ ورد في شأنها حديث يخص فضلها بمن أتم صيام شهر رمضان. والمبتدئ بصيامها لم يصمها بعد إتمام رمضان. الحكم الرابع وهو عن حكم صيام الدهر، جاء في هذا الحديث فضل صيام الست في شوال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان فضل صيام الست في الشوال، جاء في هذا الحديث فضل صيام الست في شوال بعد إتمام رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان كصيام الدهر. وقد تطرق بعض أهل العلم لحكم صيام الدهر عند هذه الجملة من هذا الحديث، ولهذا أوردته. وقد قال النووي رحمه الله في كتابه المجموع: والمراد بصوم الدهر سرد الصوم في جميع الأيام إلا الأيام التي لا يصح صومها، وهي العيدان وأيام التشريق. انتهى كلامه. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في صوم الدهر على أقوال ثلاثة. القول الأول أنه لا يكره، وهو قول جماهير أهل العلم، وقد نسبه إليهم القاضي عياض في إكمال المعلم، والنووي في شرح صحيح مسلم، وفي المجموع، والعيني في عمدة القاري. وهذا القول هو الأظهر، وذلك لأمرين: الأول ما أخرجه البخاري ومسلم وهذا القول هو الأظهر لمن قوي عليه ولم يفوت به حقا أو يتسبب له في ترك ما هو أفضل، وذلك لأمرين: الأول ما أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. وموضع الدلالة منه كما ذكر النووي رحمه الله في كتابه المجموع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه سرد الصوم، لا سيما وقد عرض به السفر. الثاني ثبوت فعله عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وهم عمر ابن الخطاب ومنهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأبو طلحة وعائشة. وقد تقدم ذكر الآثار الواردة عنهم في ذلك. القول الثاني الكراهة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وذلك لما يأتي أولا ما أخرجه مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام الدهر فقال: لا صام ولا أفطر، أو ما صام وما أفطر. وثانيا ما أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك، قال له: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل؟ فقلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر، صوم 3 أيام صوم الدهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وفي لفظ لهما: لا صام من صام الأبد. وثالثا حديث أبي تميمة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد 90. وهذا الحديث قد أخرجه ابن حبان وابن خزيمة وأحمد وغيرهم، وهو حديث معلول، والصواب وقفه. وقد قال الحافظ العقيلي في كتابه الضعفاء: وقد روي هذا عن أبي موسى موقوفا ولا يصح مرفوعا. وقال شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله: في صحته نظر، ولو صح فهو كما قال المؤلف يحمل على من صام الأيام المنهي عنها. وقد أجيب عن ما تقدم من أحاديث بأجوبة، فقال النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب: وأجابوا عن حديث لا صام من صام الأبد بأجوبة، أحدها جواب عائشة الذي ذكره المصنف وتابعها عليه خلائق من العلماء أن المراد من صام الدهر حقيقة بأن يصوم معه العيد والتشريق، وهذا منهي عنه بالإجماع. والثاني أنه محمول على أن معناه أنه لا يجد من مشقته ما يجد غيره، لأنه يألفه ويسهل عليه، فيكون خبرا لا دعاء، ومعناه لا صام صوما يلحقه فيه مشقة كبيرة ولا أفطر، بل هو صائم له ثواب الصائمين. والثالث أنه محمول على من تضرر بصوم الدهر أو فوت به حقا. ويؤيده أنه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان النهي خطابا له، وقد ثبت عنه في الصحيح أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم يقبل الرخصة، وكان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمرو بن العاص لعلمه بأنه يضعف عن ذلك، وأقر حمزة ابن عمرو لعلمه بقدرته على ذلك بلا ضرر. انتهى كلامه. وأما حديث من صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا وقبض كفه، فقد أجيب عنه بجوابين. الأول أن الصواب فيه أنه ضعيف، والثاني أنه قد اختلف في معنى قوله ضيقت عليه. فقال ابن قيم الجوزية رحمه الله فإن في كتابه زاد المعاد: فإن قيل فما تقولون في حديث أبي موسى الأشعري من صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا وقبض كفه، وهو في مسند أحمد؟ قيل قد اختلف في معنى هذا الحديث، فقيل ضعيف، فقيل ضيقت عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاده أن غيره أفضل منه. وقال آخرون بل ضيقت عليه فلا يبقى له فيها موضع. ورجحت هذه الطائفة هذا التأويل بأن الصائم لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات وطرقها بالصوم ضيق الله عليه النار، فلا يبقى له فيها مكان لأنه ضيق طرقها عنه. ورجحت الطائفة الأولى تأويلها بأن قالت لو أراد هذا المعنى لقال ضيقت عنه، وأما التضييق عليه فلا يكون إلا وهو فيها. قالوا وهذا التأويل موافق لأحاديث كراهة صوم الدهر وأن فاعله بمنزلة من لم يصوم. انتهى كلامه. القول الثالث التحريم، وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري وشذ ابن حزم فقال يحرم. انتهى كلامه. وهذا القول منقوض ومهدوم وضعيف جدا، ينقضه ويهدمه ويضعفه حديث عائشة رضي الله عنها في شأن سرد حمزة الأسلمي الصوم وعدم أخذ عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمنى أن أخذ بها في آخر حياته، وبسرد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر وأبي طلحة وعائشة للصيام. الحكم الخامس وهو عن فوائد صيام الست من شوال، فقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه لطائف المعارف وفي معاودة الصيام بعد رمضان فوائد عديدة، منها أن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر كله كما سبق، ومنها أن صيام شوال وشعبان ك كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها، فيكمل بذلك ما حصل في الفرض من خلل ونقص، فإن الفرائض تجبر أو تكمل بالنوافل يوم القيامة، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. وأكثر الناس في صيامه للفرض نقص وخلل، فيحتاج إلى ما يجبره ويكمله من الأعمال. وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في المنار، في كتابه المنار: وفي كونها من شوال سر لطيف، وهي أنها تجري مجرى الجبران لرمضان، وتقضي ما وقع فيه من التقصير في الصوم، فتجري مجرى سنة الصلاة بعدها ومجرى سجدتي السهو. ولهذا قال: وأتبعه، أي ألحقها به. انتهى كلامه. وذكر أيضا حافظ رجب عدة فوائد غير ما تقدم. الوقفة الرابعة، وهي عن قضاء الست من شوال لمن فاته صومها في شهر شوال. وجدت الوقفة الرابعة وهي عن قضاء الست من شوال لمن فاته صومها في شهر شوال. كمن يقضيها في شهر ذي القعدة أو ما بعده. وجدت لأهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنها لا تقضى سواء أخرت بعذر أو بغير عذر، وصرح به جمع من الشافعية وكثير من الحنابلة، ونسب إلى ابن المبارك واللخمي من المالكية. ووجه هذا المذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، فدل قوله هذا على أن وقت صيام الست هو شهر شوال، فمن صامها فيه نال الفضل الوارد، ومن صامها بعد خروجه فقد صامها في غير وقتها ومحلها. وقد قال العلامة ابن باز رحمه الله: ولا يشرع ولا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال، لأنها سنة فات محلها سواء تركت لعذر أو لغير عذر، لأنها سنة فات محلها سواء تركت لعذر أو لغير عذر، وهو اختيار العلامة الألباني وظاهر كلام العلامة مقبل الوادعي رحمهم الله تعالى. المذهب الثاني أن من لم يتمكن من صيامها في شوال بسبب عذر فله أن يقضيها بعده، ومن ليس له عذر فلا يقضيها، ومن ليس له عذر فلا يقضيها. وقد سئل العلامة السعدي رحمه الله كما في الفتاوى السعدية هذا السؤال: إذا صام ستة أيام من شوال في ذي القعدة فهل يحصل له الأجر الخاص بها؟ فأجاب: أما إن كان له عذر من مرض أو حيض أو نفاس أو نحوه من الأعذار التي بسببها أخر صيام قضائه أو أخر صيام الست فلا شك في إدراك الأجر الخاص، وقد نص على ذلك. وأما إذا لم يكن له عذر أصلا بل أخر صيامها إلى ذي القعدة أو غيره، فظاهر النص يدل على أنه لا يدرك الفضل الخاص، وأنه سنة في وقت فات محله، كما إذا فاته صيام عشر ذي الحجة أو غيرها حتى فات وقتها، فقد زال ذلك المعنى الخاص وبقي الصيام المطلق. وإليه ذهب العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. ومثل للعذر بالنفس، لو أفطرت رمضان كله وقضته في شوال واتصل بها الصوم، وتردد في عذر السفر. وقد أجيب عن هذا القول بجوابين: أحدهما أنه لو أخذ بهذا القول لم يصبح، لأنه لو أخذ بهذا القول لم يصبح للتنصيص في الحديث على شهر شوال فائدة. والثاني أن الأصل في العبادات أنها لا تقبل إلا في وقتها، ولهذا حددت لها أوقات، إلا ما أخرجه نص أو إجماع. وقضاء الفائت من فرض الصيام قد ثبت بالنص والإجماع، بخلاف قضاء صوم النفل فلم يرد به نص نبوي ولا أثر عن صاحب. على كثرته وشهرته. المذهب الثالث جواز صومها في غير شوال، سواء أخرت بعذر أو غير عذر، والفضيلة حاصلة بصيامها في غير شوال أيضا. وبه قال بعض المالكية كابن العربي والقرطبي والقرافي، وقالوا في توجيهه أن فضيلتها كون الحسنة بعشر أمثالها، وعلى هذا فيكون تقييدها بشوال لسهولة الصوم وخفته على المكلف لقربه من رمضان حيث لا يزال معتادا له. وذكر شوال جاء من باب التمثيل. وأيدوا هذا بأحد ألفاظ حديث ثوبان رضي الله عنه المتقدم: من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة. وقالوا إن قوله بعد الفطر يشمل شوال وما بعده. ورد عليهم بأن المراد بالستة أيام التي بعد الفطر أيام شوال، فقد جاء في لفظ آخر لحديث ثوبان التصريح بذلك: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام من شوال بشهرين، فذلك صيام سنة، فيحمل المطلق على المقيد. ويقويه ويؤكده لفظ حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وغيره: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وقد قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله عن هذا القول في تهذيب السنن: وهو غريب عجيب. وصدق رحمه الله، فإن هذا القول مخالف لظاهر حديث أبي هريرة الأنصاري رضي الله عنه ويلغي أيضا فائدة تخصيص شهر شوال بالصوم، مع أن الفضيلة معلقة معلقة بصيامها فيه. الوقفة الخامسة وهي عن صيام الست من شوال بنية من النهار، وتتضح صورة هذه المسألة برجل لم ينوي صيام أحد أيام ست من شوال ويتتضح صورة هذه المسألة برجل لم ينوي صيام أحد أيام ست شوال من الليل، فلما أصبح وأضحى وقد كان لم يأكل بعد شيئا من طلوع الفجر إلى ساعة، قال أتم الإمساك وأنوي هذا اليوم من الست. وقد وجدت لأهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة قولان: القول الأول أن يومه لا يعتبر من الست ويكون نفلا مطلقا، ومال إلى هذا القول العلامة العثيمين رحمه الله، فقال في اللقاء الشهري: صيام الستة أيام من شوال لا يمكن أن يتحقق إلا إذا نوى صوم كل يوم قبل طلوع الفجر، فإن لم ينوي إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يصدق عليه أنه صام ستة أيام من شوال. وأضرب لهذا مثلا: في اليوم الأول من الستة لم ينوي الصوم، ولما أذن الظهر نوى الصوم على أنه يوم من الست، ثم أكمل، فكم يبقى عليه؟ خمسة أيام، ثم صار الخمسة الباقية، فهذا الرجل هل نقول إنه صام ستة أيام أو صام خمسة أيام ونصف؟ خمسة أيام ونصف، والرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام يقول: أتبعه ستا من شوال، وهذا لم يصم إلا خمسة أيام ونصفا، ولكنه يكتب له أجر صيام ذلك اليوم، إلا أنه لا يحسب من الستة. فنقول: الصوم الذي نويته عند صلاة الظهر يصح وتثاب عليه من بدء النية، ولكنه لا يحسب لك من الستة، لأن الستة لا بد أن تكون أياما كاملة. وقال في موضع آخر: وإذا كان الأجر مرتبا على صوم اليوم فإن هذا لم يصم اليوم كاملا بل بعض اليوم بالنية. القول الثاني أن يومه يعتبر من الست، وحجة هذا القول ما أخرجه مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث نية صوم نفل من النهار، وست شوال نفل فتلحق به. وأجيب عن هذا الاستدلال بحصول فرق بينهما، فست شوال نفل مقيد، ونية صيام النبي صلى الله عليه وسلم وقعت على نفل مطلق، فالصورة اختلفت، فيبقى النفل المقيد على الأصل، وهو أنه لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. وقد يجاب عن هذا بما أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم: أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم. وعاشوراء نفل مقيد، ومع هذا صح صومه بنية من النهار، ويدل على أن صيام عاشوراء نفل منذ شرع حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما عند البخاري واللفظ له ومسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. ووجه الاستدلال منه ما قاله البيهقي في سننه، وقوله لم يكتب الله عليكم صيامه ولم يكتب الله عليكم صيامه يدل على أنه لم يكن واجبا قط، لأن لم للماضي، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن صيامه كان واجبا، ثم نقل إلى الاستحباب، وذهب جماهير أهل العلم إلى أن صيام عاشوراء كان واجبا، ثم نسخ هذا الوجوب برمضان إلى الاستحباب. وذهب الشافعي وأصحابه وكثير من الحنابلة وغيرهم إلى أنه مستحب منذ شرع. المسألة الثالثة وهي عن صيام الأيام البيض بنية الست من شوال. وجدت لأهل العلم المعاصرين رحمه قولان: القول الأول أن من نوى الست وأدخل معها البيض فلا تقع إلا عن الست، ووجه هذا القول أن صيام الست سنة مستقلة وصيام البيض سنة مستقلة، فتحتاج كل سنة إلى نية خاصة بها. ومال إلى هذا القول الفوزان والعباد. القول الثاني أن من نوى الست وأدخل معها البيض حصل له مقصوده، ومال إلى هذا القول العلامة العثيمين رحمه الله. ونقل بعضهم عن شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله أنه سهل في ذلك. الوقفة السابعة وهي عن تسمية بعض العوام ليوم الثامن من شهر شوال بأنه عيد أو عيد للأبرار، بعض العامة إذا انتهت من صيام شهر رمضان أفطرت اليوم الأول من شوال ثم صامت الست في اليوم من بداية اليوم الثاني، فتنتهي من صيامها باليوم السابع وتكون في اليوم الثامن مفطرة، تجدهم يقولون الآن عيدنا، وبعضهم يطلق على هذا اليوم بأنه عيد الأبرار. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وأما كما في مجموع الفتاوى، وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال إنها ليلة المولد، أو بعض ليالي رجب، أو ثامن عشر ذي الحجة، أو أول جمعة من رجب، أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار، فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها. وقال كما في مختصر الفتاوى: اليوم الثامن من شوال ليس لأحد أن يتخذه عيدا، ولا هو عيد الأبرار، بل هو عيد الفجار، ولا يحل أن يحدث فيه المسلم شيئا من شعائر الأعياد، فإن المسلمين متفقون على أنه ليس بعيد. وقال العلامة العثيمين عن هذه التسمية: ولكن هذا بدعة، فهذا اليوم ليس عيدا للأبرار ولا للفجار، ثم إن مقتضى قولهم أن من لم يصم ستة أيام من شوال ليس من الأبرار، ثم إن مقتضى قولهم أن من لم يصم ستة أيام من شوال ليس من الأبرار، وهذا خطأ، فالإنسان إذا أدى فرضه فهذا بر بلا شك، وإن كان بعض البر أكمل من بعض. الوقفة الثامنة، وهي عن حكم صوم أول يوم من شوال، وهو يوم عيد الفطر. أجمع العلماء على أنه لا يجوز صيام يوم عيد الفطر ولا يوم عيد الأضحى، لا لمتطوع بالصيام، ولا لناذر، ولا لقاض فرضا، ولا لمتمتع لا يجد هديا، ولا يصامان في صيام التتابع لمن عليه كفارة مغلظة ككفارة قتل أو ظهار أو جماع في نهار رمضان. وقد نقل إجماعهم غير واحد من أهل العلم، منهم ابن عبد البر وابن قدامة والنووي وابن حجر العسقلاني وابن باز. وقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر. الوقفة التاسعة والأخيرة، وهي عن فوائد حديث أبي أيوب الأنصاري. في هذا الحديث جملة من الفوائد، ومن هذه الفوائد فضل بيان فضل إتباع صيام رمضان بصيام ستة أيام من شوال، وأنه يعدل صيام السنة كلها في الأجر. ومن هذه الفوائد الحظ والترغيب في صيام ستة أيام من شوال. ومن هذه الفوائد أن هذا الفضل لا يكون إلا لمن أتم صيام رمضان كاملا ثم صام الست. ومن هذه الفوائد عظم منزلة صوم النفل في الشريعة. ومن هذه الفوائد بيان المراد بصوم الدهر، وأنه السنة كلها. ومن هذه الفوائد عظم منزلة صوم رمضان حيث عدل بعشرة أشهر من السنة. وبهذا أكون قد انتهيت مما قصدته في هذا اللقاء، وهو بيان الأحكام الخاصة بصيام الست من شوال. فأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا علما وفقها بدينه وشرعه، إنه سميع مجيب. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.